يتطلب منه أن يكون مخلصا لله عز وجل. ومعلوم أن طالب الحق وطالب الإخلاص لا بد أن يقضي على أمرين اثنين حتى يتمكن منه الإخلاص، وهذان الأمران هما كل منهما دنيوي ومتعلق بالبشر. الأمر الأول هو طلب مدح الناس فيما هو عليه، هذا يصرفه عن ماذا؟ عن الإخلاص لله عز وجل، وعن تحمل الابتلاء في سبيل الله، لأنه يطلب شيئا وهو مدح الناس. وإنما عليه أن يدرك أن المدح الذي يزين والذم الذي يشين هو مدح الله. لهذا قال الأعرابي حديث الذي رواه الترمذي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: مدح يزين وذم يشين. ماذا قال له؟ ذاك هو الله. إذن طالب الحق لا يلتفت إلى مدح الناس، لا يلتفت إلى مدح الناس، وإن حصل بغير قصد بعد قيام الحق المدح الناس فذلك ماذا؟ عاجل بشرى المؤمن في الحياة هذا، وهذا من فضل الله على عبده. الأمر الثاني هو ماذا؟ الطمع فيما عند الناس يصرفه عن الحق، وهذا كل منهما ركون إلى ماذا؟ إلى الدنيا. الطمع فيما عند الناس، فإذا طمع فيما عند الناس ترك الحق وأخلد إلى الدنيا. وإن كان لابد أن يطمع، أيطمع في الفقراء أم يطمع في الغني؟ فعليه أن يطمع في من خزائن السماوات والأرض بماذا؟ في ملكه ومفاتيحها بيده، هو القائل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالطمع يكون في الغني لا في الفقير، ولهذا قال الله تبارك وتعالى مبينا غنى على الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقال: اطمع أن ما عند الناس لا شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن قال رحمه الله: يفكر في نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم الآخرة، ونسبة بؤس الدنيا إلى سخط رب العالمين وعذاب الآخرة، ويتدبر قول الله عز وجل. يعني عليه أن يفكر مليا، ينظر إلى العواقب. يعني هذا يحتاج من إنسان أن يفكر، أن يديم التدبر والتفكر. معلوم أن القرآن يركز على هذا الجانب كما ذكرناه في المقدمة: أعمال ماذا؟ العقل، أعمال التدبر والعقل. أفلا يعقلون، أفلا ينظرون، أفلا يبصرون، أفلا يتفكرون. كلها تدل على أن من أراد الآخرة أن يعيش على الدوام دائم التفكر والتدبر، لأن هذا يجعله ماذا؟ مستعملا لما أعطاه الله من عقل مع الشرع، ويجعل الأمور في ماذا؟ في نصابها، فيرجح ما هو راجح ليترك ما هو مرجوح. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: اللذة من حوله من حيث كونها لذة مطلوبة، لكن تترك لأمر اثنين: لتفويتها للذة أخرى أعظم منها، أو لما يعقبها ماذا؟ من ألم. العاقل ينظر لذة في عونه، يريد الإنسان أن يتلذذ، فهي مطلوبة للنفس البشرية اللذة في حد ذاتها، لكن العاقل ينظر إلى بعيد والسفيه يدخل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة وحفت النار بالشهوات. فصاحب الشهوات يسارع، وصاحب العقل الناضج يعلم أن هذا المكروه يتحمل، فما عليه إلا ماذا؟ أن يصبر ليصل، يصبر فقط. قال: بالمكاره، اسمعوا كلمة مكاره، معناتها أنت تتحمله مع ماذا؟ كره فيه، كما تستعمل الدواء ماذا؟ يمر. لما كانت عقبته شفاء ماذا فعلت؟ شربته على مضض، احيانا يمسك نيفه حتى ما يشم الرائحه، لانه ما يتحمل العش، يكرهها، مع ذلك يشرب. لماذا؟ لانه ينظر الى العاقبه، لان هكذا ربنا سبحانه وجل اعطى للانسان عقلا. انظر كيف قال: يفكر في نسبه نعيم الدنيا الى رضوان رب العالمين ونعيم الاخره. يعني ينظر بس، كما يقول ابن القيم الجزيري: لا يتم الزهد في الدنيا إلا بنظرين صحيحين. النظرة الأولى ماذا؟ إلى الدنيا وخصتها وخصة ما فيها وزوالها وزوال ما فيها، فطالبها لا يزال في ماذا؟ في نغص عند التفكر فيها وعند البحث عنها وعند الحصول عليها وعند فواتها. واش من تجارة ندير؟ قال ندير تجارة فلانية، مالك دارها فلان، فعل التجارة، شفت كيفاش وفعلها فلان، وعلى نغص على الدوام صحيح. نظرة الأولى إليها، النظرة الثانية إلى ماذا؟ إلى الآخرة ودوامها ودوام ما فيها ودوام نعيمها وإلى غير ذلك. ولهذا كلما ذكرت خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، هذه النظرة، نظرة العاقل. قال ونسبة بؤس الدنيا إلى سخط رب العالمين وعذاب الآخرة ويتدبر قول الله عز وجل. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، على رجل من القريتين عظيم. فهمت الآن؟ سواء كان عظيم سواء كان غير عظيم، إيش الفائدة من وراء ذلك؟ هو ما جاء به من خير ودعوة خير، هذا هو الفائدة في هذا، وما جاء من خير ودعوة خير. فهذه الدعوة التي جاء بها الجواء، سواء جاء بها النبي أو جاء بها ماذا؟ غير النبي، الفائدة النتيجة. ولهذا ماذا قال من فرعون؟ قال يا رب إيكو صادقا إيكو كاذبا فعليه كذبه، وإيكو صادقا يسلكم بعد الذي يعدكم. يلا زيد، يعني هذه الدنيا ما طلبها لكم أن تقتلوا أنفسكم ولا تأكلوا ولا تشربوا ولا تفعلوا، عيش فيها بضوابط وبأحكام، فأنتم اتبعوه إذا كان صادق يسلكم بعض الذي يعدكم، وإن كان كاذبا فعليه كذبه، ما خسرتم شيئا. يعني قال على الأقل أهطوا إلى هذا العظيم تجربوا. يعني شوف العقل فين يوصل، يعني قال حتى يريد أن يأخذهم لعلهم، يعني لو يصرح بإيمان يقتلوه. فقال يا ناس ليش فكروا تفكير جيد حتى تكون القضية ماشية بهذا. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرنتين من القريتين عظيم. قال المولى جل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. لأن لماذا لم يفعلوا هذا في الأرزاق؟ لماذا لم يتدخلوا هذا في الأرزاق؟ قالوا لاش المال جل هذا ما جل هذا، والمال جل هذا ما جل هذا، ويرون أن المال عند ذكر الغني وعند واحد آخر ما يسواش كلية، كما قيل لصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء هاز المال والذرية ومهاجر، إيش قالوا له؟ دخلت إلينا مالا سعلوك، لا أولاد لا ضرام، من الآن تخرج سعلوك. قال أصبح عنده مال وعنده كذا، وروهم ماذا؟ سعلوك. فقال لهم المال في المضرب الفلاني، وهاي المرأة اللي أولوا لي السلام عليكم، ربح البيعة ثمن. إذن لماذا لا تقولون مثل هذا فيما جاءكم عن ربكم من قسمة العيش، وأنتم يعني مسخر بعضكم إلى بعض، هذا يخدم في هذا، كنتم ثم تعترضوا على رب العالمين؟ ما اعترضوا في هذا كلية، ما قالوش ليش يعطي المال هذا ومن يعطي هذا، سكتوا. قال لماذا تعترضون على مثل هذا؟ قال رحمه الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى نعم، قال المولى عجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني هذا رحمة الله بمن؟ بالمؤمنين، لما يمر به المؤمن من حين إلى آخر ماذا؟ من ضعف إيمانه. يعني لولا يكون الناس في حالة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني هذا رحمة الله بمن؟ بعباده المؤمنين، أعطاهم ما أعطى الكافرين، وإلا كان يكون الابتلاء ماذا؟ أشد. أعطاهم، قال لولا يكون الناس أمة واحدة، رحمة ربك دائما بعباده. قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني على الدوام يقول هذه دنيا متاع، لا تعبأ بها، قدم الآخرة، لأن إرضاء الناس باش تعيش معهم عجيب جدا. تحكي لي عبد الباري الهندي لما كان طالب علم وخير المنهج السلفي، هو ووالده كان يموله غير ذلك، العمال قطعوا العمل في أرضه وأبوه ثري، خلاص حاصروه ولا واحد يشتغل عنده، لأنه خرج عن دينهم وملتهم. إذن حاصروه حصارا كليا. إذن فالمولى عز وجل في هذا يلطف العباد. دخل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده نائم على حصير قد أثر في جنبه، فحز ذلك في نفس عمر يرى سيده ولدي آدم سيده ولدي آدم الحصير مؤثر فيه. قال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم ادعوا الله أن يوسع ماذا على أمتك. وذرفت عيناه بالدموع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شوف قال فارس الروم يعبد لا يعبد الله يلا احنا حق بالتوسع ادعوا الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ألي مثل هذا يا ابن الخطاب إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة شفت الآن النظرة النبوية هذا شيء عنده في الدنيا مؤقت وعندنا في الآخرة دائم. ماذا قال؟ استغفر لي يا رسول الله. هذه التفاتة من عمر لما نظر إلى الدنيا والتفت إليها قال استغفر لي يا رسول الله أي لا يعبأ فرحمة ربك واسعة بنا لحد ذاته. ويفهم من ذلك أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة لابتلى الله المؤمنين بما لم تجري به العادة من شدة الفقر والضر والخوف والحزن وغير ذلك. وحسبك أن الله عز وجل قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة. ففعل بالمؤمنين الابتلاء شيء عظيم. يعني ماذا هذا؟ يعني يا صاحب الحق ما يحصل لك انتبه يا هذا يا طالب الحق ما يحصل لك من شدة فذاك شيء يسير وإلا الأمر كان بإمكان أن يكون ماذا أعظم من ذلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهو يهون عليهم ما هم فيه من شدة لما جاءوا في مكة ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا شدة راحوا ماذا شدة إيش حصل كان في من كان قبلكم انتبهوا تعالوا في رحمة كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة ويوضع المنشاق المسار على مفرقه فيشق شقين ما يرده ذلك عن دينه. إذن أنتم عليكم بأن تصبروا ما وصلتم إلى هذا. ولهذا قال المولى عز وجل يا صاحب الحق إنما يحصل لك من ابتلاء في اتباع الحق شيء يسير من لما لو يشاء الله لابتلاك به وإنما رحمة خفف ماذا عليك فيهون عليك وتهون عليك ذلك بعد ذلك ماذا الشدة. قال وحسبك أن الله عز وجل ابتلى أنبياءه وأصفياءه بأنواع البلاء. وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئه الرياح تسرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتي أجله. يعني الدنيا مرة هكذا. وقد يعطي والمولى عز وجل يبتلي عباده بقمله بحسب قوة إيمانهم. قال يعني المؤمن في هذه الحياة الريح مرة هكذا مرة هكذا. يعني هذه مرة ابتلاء مرة يعود مرة كذا هذه الحياة الحديثة حتى يخرج من هذه الدنيا. قال ومثل المنافق كماذا كمثل ماذا الأرز المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. هذا الغالب يعني الذي نتكلم عليه هذا الغالب قد يخرج عن هذه القاعدة بأن يعيش المسلم في سعادة وفي نعيم دائم حتى يخرج. واضح كما قال الفقراء من الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى هما ذهبوا بالأثور والدرجات العلى فهو ينعم بالنعيم ويتصدق وينفق فعلى الدوام ذاك الخير يتمتع به ويمتع غيره ذلك ويطلع في الدرجات. هذا قد يحصل لبعض الناس وكذلك المنافقون وقد يبتلي الله الكفار كما يبتلي المؤمنين. هذه سنة الله تجري في الكون. قال رحمه الله وفي الصحيحين أيضا نحوه من حديث أبي هريرة ومعنى الحديث والله أعلم أن هذا من شأن المؤمن والمنافق فلا يلزم منه أن كل منافق تكون تلك الحالة لا يناله ضرر ولا مصيبة إلا القاضية. يعني هذا ولا المسلم كذلك أنه دائما في ابتلاء لا يلزم من ذلك قد يعطي الله لعباده لكن الابتلاء قد يتبصر به الإنسان وقد يتبصر به كما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر ماذا الصابرين. ففيه من هذا الابتلاء لا يؤثر فيه هو ابتلاء يرفع الدرجات، لكن من حيث الإيمان ما يجده ماذا إلا استقرارا، بل ينعم في ذلك. علاش قلت دائما أبدا في هذه الحياة، كان دائما كل طلبة كل نفسي بحد ذاته، النظرة الشرعية صحيحة تغير الأشياء، النظرة الصحيحة يغير الأشياء، يقلب الموازين، يقلب الموازين. عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمنين. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، فهو على دوام ماذا؟ في الخير. لأن الإيمان يغير الموازين كلية، الإيمان يغير الموازين كلية. الإيمان الناس من خارج ينظرون المؤمن مسكين وكذا وجوع، هو راه يتنعم بذلك ويزداد قربا ماذا من الله. يدخل النبي على زوجه، هل عندكم طعام؟ قل ما عندنا طعام. يقول إذا إني صائم في نعيم. يقلب الجوع إلى ماذا؟ إلى عبادة وقرب إلى الله عز وجل. هو ابتلاه ماذا؟ بالجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ماذا؟ بالجوع، شيء من الخوف والجوع. قال ماذا؟ هو هذاك الجوع الذي ابتلاه الله به لما كان قمة في التفكير يقلبه إلى ماذا؟ إلى طاعة، فيزداد من ربه ماذا؟ قربا. يعني هو يبتليه بالجوع، هو يسخر ذاك الجوع إلى عبادة له سبحانه وتعالى، وهذا من تمام الكمال في النظرة الأخروية. والمقصود من الحديث تهذيب المسلمين، فيأنس المؤمن بالمتاعب والمصائب ويتلقاها بالرضا والصبر. يعني طالب الحق المقصود بذلك ويريد الحق يعلم أن هذا يسير، وهذا الأمر يسير جدا 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 جدا، وذاك لا يزعزعه ولا يرده عن حقه. وهذا ما كان من الصحابة، وهذا سبحان الله من فضل الله علينا، أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بالطريق الموصل إليه وما فيها من عقبات. أخبرنا بالطريق الموصل إليه وما فيها من عقبات، فالسائر في ذاك الطريق سار على بينة، لا يشك في سيره إلى الآخرة، بل ما تزداد قدمه إلا رسوخا في السير إلى الله واليوم الآخر. لهذا قال الصحابة في غزوة الخندق: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني ما وقع لهم من شدة وابتلاء ما زادهم به الله إلا ماذا؟ إلا إيمانا وتسليما، فهم على بينة من الطريق الذي سلكوها. والإنسان الذي ليس على بينة يمشي خطوطين أوبا هاي. قال المولى عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. قال الله ما شاء الله، هذا الدين هيلا وهذا المنهج هيل. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما المسلم هو يتنعم، أصابه خير هو يتنعم، وإن أصابته فتنة ما ازداد إلا رسوخا في السير. هذا ما وعدنا الله، لا ينقلب، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ويزيد إلا إيمان وسيمة. يعني ليدرك صاحب الحق وطالب الحق وطالب مرضاة الله والفتنة عليه أن يصبر ويسير. هذه الأخبار شغل تهون، مثل ما قلنا بخلاف ما يراه بعض العقلانيين أن هذا يضعف الهمام ويسمع، هذا لا يزيد المسلم ماذا؟ صلابة وقوة على الحق. قال: والمقصود من الحديث تهذيب المسلمين، فيأنس المسلم بالمتاعب والمصائب ويتلقاها بالرضا والصبر والاحتساب، راجيا أن تكون خيرا له عند ربه عز وجل، ولا يتمنى خالصا من قلبه النعم ولا يحسد أهلها. أن هذا سير الآخرة، لا يتمنى النعم. ولهذا إن كان ولا بد سائلا الشسع ما العفو والعافية. قال: ولا يحسد أهلها، لأنه لو حسد أهل النعم التي يعطيها الله لحكمة من الناس لا يصلحهم إلا ما إلا الغنى، ومن الناس لا يصلحهم إلا ما إلا الفقر. هذا إخبار من الله عز وجل، من الناس لا يصلحهم إلا الغنى، ومن الناس ما يصلحهم إلا الفقر. فلا تذهب أنت تحسد الغني إذا كنت فقيرا، لأن هذا الحسد قائم على ماذا؟ على مرض في العقيدة. وماذا؟ عدم الرضا بما كتب الله، لا يرضى بما قدر الله له ولغيره، كما نقولها نحن بدون شعور. ايش نقول؟ ربي يعطي الهم اللي ما عندوش دروس. قلوا عندكم ممكن نقولها هاي. نعم، شوف واحد هكذا مال، ربي يعطي الهم اللي ما عندوش دروس، ما عندوش سنين ولا ما عندوش دروس. ما معنى هذا؟ معنى هذا كان تقول رب العالمين يا غير حكيم، ليش فعلتها؟ انا اولى بهذا منه. رد القضاء والقدر، وهذا مرض الوضال. فالمسلم لما يعرف ان كل شيء عند الله بمقدار ولحكمة يمضي، الفقير في فقره والغني في غناه، وكل منهم سائر الى الجنة. كما قلتها لاخواني، لكل واحد منا سفر لا بد ان يسافره، وهذا السفر يدوم مدة الحياة، وللسفر وسيلتان، له بداية وله نهاية، وله وسيلتان، الوسيلة الأولى الفقر، والوسيلة الثانية الغنى. فيأتي الإنسان إلى المحطة الأولى فلا يدري أي الوسيلتين يجد، ليس له الخيار في الوسيلة. الرحل الذي يرتحله لفي سفره ليس له خيار، يخرج فيجد وسيلة الفقر يركب، تمشي الوسيلة لها محطتان، نهاية لها محطتان، إما الجنة وإما النار. الأول وجد الفقر فركب سارت الوسيلة محطة، إما الجنة وإما النار. الثاني ركب وجد وسيلة ماذا؟ الغنى، راكب له محطتان، إما الجنة وإما النار. والمعول في هذا السفر على الإيمان، المعول نعم في هذا السفر على الإيمان. فمن كان مؤمنا وجد سفيلة وسيلة الفقر ركب، عليكم السلام بركاته، وجد وسيلة الفقر ركب، وهي ماشي به راض شاكر صابر ورايح توصل الجنة. ثاني وجد الفقر وما عنده إيمان، ساخط متضجر متملل إلى غير ذلك، النار. الثاني وجد سبيل وسيلة مال الغنى، ركب كسب من حلال، أنفق في الحلال، فعل في الحلال، الجنة. الثاني وجد سبيلة وسيلة الغنى، الجبروت والطغيان والفساد، النار. إذن هذا لابد أن يدركه المسلم، السفر لابد أن يسافر. فمن كانت نظرته صائبة على الدوام واصل، فانظر إلى الصحابة كلاهما سائر إلى الجنة، مترافقين الغني والفقير مع بعضهم بعض، بل بينهما ماذا؟ تنافس. ما علمنا أن أحدا حسد أحدا منهم الثاني، ما سمعنا واحد من الصحابة جاء للنبي شفت هذاك الله يأكل ويتمتع وراكب له خوته فقراء ما عنده ايش خبر بهم. يخرج النبي وما يخرج إلا الجوع، ويخرج معه بكر الصديق وعمر الخطاب، ما الذي أخرجكم؟ ما أخرجني. يلا بسم الله، يروح عند من؟ عند أحد الصحابة طلحة، فيدخل عليه في الحديقة فيجد زوجته، أين أبا طلحة؟ ذهب يستعذب لنا الماء، راح يجيب تكسان، قدمت له ماء عرق من رطب، هذا الأول جاء ففرح بضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعل وجه الأرض من لو أضياف أسعد مني وغير هذا. فيأخذ السكي يقول له النبي إياك والحلو، يذهب ويجيب شات ماذا؟ مصلية، يقدمها للرسول أبو صديق عمر الخطاب. ما سمعني بعض الصحابة قال ليش فلان وليش فلان، بل وجدنا التنافس بينهما في الآخرة. لما الفقراء رأوا أن الأغنياء ينفقون أموالا في سبيل الله جاءوا للنبي، ما قالوا يا رب الله، سكنوا لبسوا ركبوا بلوية. بل ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى يصلون كما نصلي وصامون كما نصوم، فيتصدقون وينفقون. كانت لم يكن بينهما ماذا؟ حسد، وإنما كان بينهم الغبطة والتنافس على الآخرة. أرادوا أن يصلوا مثلهم لا من أجل الدنيا، وإنما من أجل ماذا؟ الآخرة. هذه التربية النبوية في حد ذاتها. قال رحمه الله عز وجل، قال بل يتلقاها بخوف، نعم أينا، ولا يسكن إلى السلامة والنعم ولا يركن إليها، بل يتلقاها بخوف وحذر وخشية. يعني إذا ربي أنهم عليه يكون ماذا؟ في خوف. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الذين عاشوا حتى الله فتح عليهم ماذا قال؟ كانوا يخشون على أنفسهم من أن يقعوا في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا فيذكرون الذين ماتوا في أول الإسلام. أما مصعب بن عمر ماذا؟ نعم فخارج أن يأخذ من هذه الدنيا شيء. أما نحن فهانا نهدب ماذا؟ زهرة الحياة الدنيا أو معنى ما قالوا. كانوا يخشون على أنفسهم مع أنهم من فضل الله جاءهم الله فتح عليهم في هذا الزمان. قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما وصل إلى الجرف فرأى في ثوبه منيا قال منذ أن أكلنا هذا الرقيق أصبحنا نمني ولا نشعر. كان يأكل الخبز يابس شعير يابس الدنيا هذه فأعطاهم ربي بداية الدنيا ديهم. قال منذ أن هذا أكلنا هذا الرقيق أصبحنا نمني ولا نشعر. فاغتسل وأعاد الصلاة رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني يروا في أنفسهم خلاص. قال ماذا؟ فإذا جاءه شيء منها أن يكون نعم وحدا وخشية أن تكون إنما هيئة أن تكون إنما هيئت له لاختلال إيمانه فترغب نفسه إلى تصريفها في سبيل الله عز وجل فلا يخلد إلى الراحة ولا يبخل ولا يعجو ما أوتيه ولا يستكبر ولا يغتر ولا يتعرض الحديث لحال الكافر لأن الحجة عليه. نعم إذا جاءه النعيم هذا النعم عند المسلم ماذا؟ ما تزيده إلا ذلا وانكسارا إلى الله عز وجل. سليمان لما سمع النملة تتكلمت وفهم النملة ما قالت ماذا قال؟ هذا من فضل ربي فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن أرجع الفضل هذه مزية يسمع ويفهم من الحيوانات حديثات فهذه مزية. رد الفضل لمن؟ لله. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقر بين يديه ماذا قال؟ لما رأى العرش ماذا قال؟ هذا من فضل ربي. يعيد على الدوام هذه النعمة عندما تحدث له انكسارا وذلا لله أكثر فأكثر. هكذا المسلم يعني النعم التي يرفل فيها يراها مزية كبيرة وأنه ليس أهلا لها. عندما تسمع أنت أنه يمر علينا الإله ثم الإله ثم الإله ثم أنت واكل شارب لابس بخير ترى أنك لست أهلا لذلك وترى أن هذا من فضل الله عليك فتزداد لله ماذا؟ انكسارا وذلا. ما أحدث الله لعبد مؤمن نعمة إلا هذه النعم ما تزيده لله إلا انكسارا وذلا. أما الكفار ما تزيدهم إلا ماذا؟ والفاسق ما تزيدهم إلا طغيانا. كلا الإنسان يطغى أن رآه استغنى. عنده الريح غدو شهر ورواح شهر تصرف فيها يتصرف في الريح غدو شهر ورواح. عنده الجن يخدمونه ما في شيء لا يوجد أحد مثله. قال عفريت من الجن شوف جل هل فين موجودة شهر. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك تجارك قبل ما تقوم يكون عندك شو سرعة هذا كل تحت تصرفه. ومع ذلك ما ازداد من الله إلا ذلا وانكسارا. هكذا المسلم هذه النعمة تفعل بهم لأن الحجة عليهم واضحة على كل حال. وأخرج الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلي الله الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة هون عليه. يعني قال الابتلاء من الله يكون بحسب ما بحسب إيمان الإنسان قوة الإيمان بعضها. وهذا من تمام رحمة الله بماذا بعباده. لو جعل الابتلاء للناس كلهم درجة واحدة لما بقي أحد على طاعة لله عز وجل لما استطاعوا أن يتحملوا ذلك. وإنما يبتلي الناس على حسب إيمانهم. ولهذا ترى المؤمن القوي أشد ابتلاء ممن هو دونه. شوف ابتلاء الأنبياء عظيم جدا حتى يوصل واحد من يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف ذلك الحالة التي يمرون بها. قال الترمذي حسن صحيح وقد ابتلى الله تعالى أيوب بما هو مشهور وابتلى يعقوب بفقد ولديه وشدد أثر ذلك على قلبه فكان كما قص الله عز وجل في كتابه وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابتلى الله محمد عليه وعليه الصلاة والسلام بما تراه في أوائل السيرة، فكلفه أن يدعو قومه إلى ترك ما نشأوا عليه.